أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الأدلة المحرزة. وكان الكلام في مبادئ عامة، وانتهى الكلام في تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. وقلنا سيكون الكلام ضمن البحوث القادمة إن شاء الله في الأدلة، وهذه هي المباحث الأصولية. نقول سيكون الكلام في الأدلة، والأدلة تقسم إلى أدلة محرزة وأصول عملية. والأدلة المحرزة قلنا وأشرنا إلى أنها هي القواعد الأصولية، المسائل الأصولية، القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. هي قواعد أصولية تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. لاحظ قلنا الوظيفة الآن الصورة والمعنى عام من أن يشمل الأدلة المحرزة والأصول العملية، فلذلك نحتاج إلى قيد آخر. نقول إذن الأدلة المحرزة هي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي. ما هو القيد الجديد؟ بملاك الكشف عن الحكم. إذن الملاك في الأدلة المحرزة هو الكشف عن الحكم. الأدلة المحرزة فيها محض الكشف عن الحكم. أما الأصول العملية هي القواعد التي أو القواعد الأصولية أيضا هي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة العملية أو التي تشخص الوظيفة العملية. لاحظ لا بتوسط الكشف، وسيأتي الكلام عن ملاك الكشف وتوسط الكشف. يعني هناك إما لا يوجد كشف أصلا أو يوجد كشف لكن يوجد معه جزء آخر للملاك، أو يوجد معه ملاك آخر وليس الكشف المحض. أما في الأدلة المحرزة فعندي كشف ومحض الكشف. إذن عندي كلام سيكون في الأدلة المحرزة، وبعد هذا سيكون كلام في الأصول العملية. وقلنا الأدلة المحرزة، ونقول الأدلة المحرزة تقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي هذا القسم الأول، والدليل العقلي هذا القسم ثاني. الدليل الشرعي هو الدليل الصادر من الشارع المقدس، والدليل العقلي هو قضايا يدركها العقل. إذن الدليل العقلي هو القضايا التي يدركها العقل. نأتي إلى الدليل الشرعي، نقول سيكون الكلام في الدليل الشرعي في نوعين من الدليل الشرعي. النوع الأول دليل شرعي لفظي، والنوع الثاني دليل شرعي غير لفظي. والدليل الشرعي بصورة عامة سيكون الكلام فيه في ثلاثة بحوث بحث سيكون في تحديد دلالات الدليل الشرعي. لاحظ تحديد دلالات الدليل الشرعي، أي تحديد ضوابط عامة لدلالة الدليل الشرعي وظهوره. وسيكون الكلام في الدليل الشرعي أيضا على قسمين، لأن الدليل أو على نوعين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. فهذا البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي أيضا سيكون على نوعين، تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي وتحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. النوع الأول، إذن عندي الدليل الشرعي في ثلاثة بحوث. البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، أي تحديد ضوابط عمل دلالة الدليل الشرعي وظهور الدليل الشرعي. وفيه أولا وثانيا، أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهذا سيتضمن بحوث المعاني الحرفية، الأمر أو أدوات الطلب، الإطلاق، اسم الجنس، أدوات العموم، المفاهيم وغيرها من بحوث سيأتي الكلام إن شاء الله فيها. ثانيا تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، هذا أولا وثانيا في البحث الأول، تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، ويتضمن دلالات الفعل ودلالات التقرير. هذا البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي. بعد هذا يأتي الكلام في البحث الثاني، إثبات صغر الدليل الشرعي، أي الكلام في حيثية، في جهة الصدور، الكلام في جهة الصدور ووسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع. ما هي الوسائل التي نثبت بها بأن هذا هو دليل شرعي وهذا ليس بدليل شرعي؟ وسيكون الكلام في قسمين، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني كالتواتر والإجماع والشهرة. طبعا نطرح هذا، بعد هذا نحن سنتحدث عن دليلية هذا الدليل، هل الشهرة دليل وهل هو وسيلة تثبت فيها أو يثبت فيها الدليل الشرعي، تثبت صغر الدليل الشرعي والتواتر والإجماع، وسيكون الكلام إن شاء الله لاحقا. هذا القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي، وضمن هذه المرحلة لا ندري هل سنلتزم أو لا نلتزم، لكن عموما سنلتزم في الكلام في خبر الثقة، والكلام في خبر الثقة سيكون على مرحلتين. المرحلة الأولى إثبات أصل حجية الأخبار، المرحلة الثانية تحديد دائرة حجية الأخبار. إثبات أصل وجود حجية أو أصل حجية الأخبار وتحديد دائرة، يعني بعد أن نثبت حجية الأخبار الآن نقول ما هي الأخبار التي تثبت حجيتها، كل الأخبار أو لا، كل أخبار الثقة أو لا. هذا هو البحث الثاني، إثبات صغر الدليل الشرعي. قلنا الكلام في قسم أول وثاني، وسائل الإثبات الوجداني وسائل الإثبات التعبدي. البحث الثالث، إذن قلنا البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، البحث الثاني إثبات صغر الدليل الشرعي، البحث الثالث حجية الظهور أو حجية الدلالة. يعني عندي أثبتت بأن هذا هو الدليل صادر من الشارع، وأثبت بأن دلالة الدليل هي هذه الآن، وإذا كان الدليل قد صدر من الشارع، وإذا فهمت بأن دلالة الدليل هذه، وحددت بأن دلالة الدليل هذه، ما هي الثمرة المترتبة على هذا؟ لا تترتب ثمرة إلا إذا أثبت حجية الظهور. يعني أقول هذه الدلالة الظاهرة من هذا الدليل الشرعي الذي أثبت صدور هذا الدليل من الشرع بالإثبات الوجداني أو التعبدي، هذا الظهور للدلالة هو حجة، فأحتاج إلى إثبات حجية الظهور. إذن البحث الثالث حجية الظهور، حجية الدلالة. فنقول حجية دلالات الدليل الشرعي وجواز الاعتماد على الظهور المستفاد من الكتاب والسنة وما يتصل بهما، هذا هو البحث الثالث في هذا الأمر. سيكون الكلام في البحث الثالث في حجية دلالات الدليل الشرعي. يعني البحث الأول كان تحديد الدلالات، الآن أتحدث عن حجية هذه الدلالة. إذا حددت الدلالة ما هي الثمرة إذا لم تكن حجة؟ إذن البحث الثالث سيكون الكلام في حجية دلالات الدليل الشرعي وجواز الاعتماد على الظهور المستفاد من الكتاب والسنة وما يتصل بهما. هذا هو الدليل الشرعي. قلنا دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. وهذا الدليل الشرعي قلنا يرجع إلى الدليل المحرز. إذن عندي دليل محرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل العقلي أيضا سيكون فيه بحوث كثيرة، وسيكون الكلام في قضايا عقلية، يعني لنقول يكون الكلام في الدليل العقلي في جهتين. الجهة الأولى قضايا عقلية تكون عناصر مشتركة أو مشتركة، نعم عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، يعني يوحي الاشتراك بالفتح مشتركة أن تكون شاملة لقيد الاشتراك في أبواب متعددة في عمليات الاستنباط، أبواب متعددة من الفقه في عمليات الاستنباط لها صلاحية الاشتراك في أبواب متعددة في كل الأبواب. هذا شيء آخر وهذا كلام آخر. إذن نقول قضايا عقلية تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ومما سيطرح ضمن هذه الجهة الأولى قضايا عقلية قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شرطية القدرة بالمعنى العام، قاعدة إمكان الوجوب المشروط، المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، زمن الوجوب والواجب، المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، الواجب التوصلي والتعبدي، التخيير في الواجب، الوجوب الغير لمقدمات الواجب، دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء، امتناع اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، اقتضاء الحرمة للبطلان، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذه العناوين وغير هذه العناوين ستبحث في الجهة الأولى من الدليل العقلي، وقلنا هي قضايا عقلية وتمثل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. الجهة الثانية سيكون الكلام في حجية الدليل العقلي، وبعد هذا يأتي الكلام في الأصول العملية. إذن الكلام سيكون في الدليل الشرعي، النوع الأول دليل شرعي لفظي، واضح المسألة. إذن الكلام في دليل شرعي لفظي. إذن ما دام الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، إذن الكلام عن الألفاظ، إذن الكلام عن لفظ ومعنى، إذن الكلام عن اللفظ دال والمعنى مدلول، إذن الكلام في الجانب اللغوي بحيثية معينة أو بلحاظ معين أو عموم الحديث هو في الجانب اللغوي. إذن نقول دلالة اللفظ على المعنى على قسمين، دلالات خاصة ودلالات عامة. هذه العناوين مرت علينا بنفس العنوان أو بما يرجع إلى هذا العنوان، والمعنى إن شاء الله يكون هو نفس المعنى والمسألة تكون واضحة عندنا جميعا. إذن عندي دلالات خاصة ودلالات عامة. الدلالات الخاصة هذه الدلالات لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، إذن ما دام لا ينطبق عليها ضابطة العنصر المشترك أو ضابطة المسألة الأصولية، إذن لا تدخل في علم الأصول. إذن نقول دلالات خاصة وهذه الدلالة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فلا يتناول علم الأصول بحثها. دلالات عامة ثانيا، إذن دلالات خاصة لا يتناول الأصول بحثها. الآن دلالات عامة، وهذه الدلالات تصلح للدخول في استنباط أو تصلح للدخول في استنباط الأحكام الشرعية، فهي عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه تبحث في علم الأصول لأن ميزان وضابطة المسألة الأصولية انطبق عليها. هذا الكلام بصورة عامة. الآن نقول إشكال، إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من المعنى. غرض الأصولي الآن في الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، أنت تقول عمل الأصولي أن يعين ما يدل عليه اللفظ. الآن قلنا ما هي الدلالة وحجية الدلالة وإثبات الصغرى. إذن أحدد الدلالة، أثبت الصغرى، أثبت حجية الدلالة وحجية الظهور. فالإشكال يقول إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ، يعني من المحاور الرئيسة والأساسات والقواعد الرئيسة في البحوث، ومن عمل الأصولي وغرض الأصولي هو تحديد الدلالة، تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، تحديد المعنى، تشخيص المعنى، تعيين المعنى الظاهر لللفظ، وبعد هذا قلنا نتحدث في حجية الظهور. إذن نقول إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو هو تعيين المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، هذا هو غرض الأصولي. وإن إثبات هذا الغرض، إثبات ما يدل عليه المعنى، يكون عادة بنقل أهل اللغة. الآن على أقل تقدير قلنا الكلام سيكون حسب ما طرحنا قبل قليل، قلنا الكلام سيكون في البحث الأول في الدليل الشرعي في ثلاثة بحوث، البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، والثاني البحث الثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي، والثالث إثبات حجية الظهور، حجية الدلالة. الآن لنقل على أقل تقدير في البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، نقول هذا البحث ليس من عمل الأصولي، هذا المعنى الذي يريد أن يبينه صاحب الإشكال. يقول إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو هو تعيين المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، وإن إثبات هذا الغرض يكون عادة بنقل أهل اللغة أو يكون بالتبادر، فلا يحتاج إلى علم وعالم أصولي وعملية دقيقة وعملية علمية وعلم الأصول وتتحدثون عن علم الأصول. إذن نقول الإشكال، يقول إن غرض الأصول هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، وهو تعيين المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، وإن إثبات هذا الغرض يكون عادة بنقل أهل اللغة أو يكون بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. إذن إذا كانت القضية هي بنقل أهل اللغة وكانت بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان، فلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية وبحث علمي وأصول، ولا أعلم بالأصول أو الأصول والفقه وكلام من هذا القبيل. إذن لا يبقى مجال للبحث العلمي والتدقيق في هذه المسائل، وعليه تنتفي الحاجة لبحثها في علم الأصول. طبعا هذا الإشكال أيضا يرد عليه أولا، يعني لو طرحنا هذا الأمر تبقى مسائل أخرى لا ترتبط بتحديد المعنى من اللفظ، لو سلمنا بهذا الإشكال نقول يبقى الكلام في باقي الأمور، في باقي البحوث، في باقي الجهات، يبقى الكلام في الدليل العقلي، يبقى الكلام أيضا هنا، يبقى الكلام في إثبات الصغرى، يبقى الكلام في إثبات حجية الظهور، يبقى الكلام في الأصل العملي وما يتعلق به، يبقى الكلام في التعارضات. فالإشكال يكون مردودا صغرى وكبرى لو صح التعبير، وكبرويا الآن بصورة عامة قلنا تبقى بحوث أخرى ويبقى مجال للبحث في علم الأصول. لكن لو كان الإشكال منصب على هذا البحث وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي، فنقول أيضا يدفع هذا الإشكال. كيف سندفع هذا الإشكال؟ إذن نرجع ونقول الإشكال هو إن غرض الأصولي هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو هو تعيين المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغتين، وأن إثبات هذا الغرض يكون عادة بنقل أهل اللغة أو يكون بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. إذن لا يبقى مجال للبحث العلمي والتدقيق في هذه المسائل، وعليه تنتفي الحاجة لبحثها في علم الأصول. دفع الإشكال، نقول هذا الإشكال وجواب الإشكال يحتاج إلى تفصيل. طبعا دفع الإشكال، الإشكال مدفوع، لا إشكال في دفع الإشكال، لكن يحتاج الجواب إلى تفصيل ونذكر هنا. نذكر بعض الأمور، نذكر بعض العناوين وما يتعلق بها. نقول وظيفة اللغوي وعلم اللغة. ما هي وظيفة اللغة؟ وظيفة اللغوي وعلم اللغة لا ندخل بتفصيل هذا الأمر، لكن نريد أن نقارن بين اللغة بصورة عامة، بين ما يبحث في اللغة وبين ما يبحث في غير اللغة، ما هي مسائل اللغة وما هي مسائل بعض العلوم الأخرى، ما هو غرض اللغوي وما هو غرض غير اللغوي. وطبعا النتيجة نريد أن نصل ما هي وظيفة اللغوي وعلم اللغة وما هي وظيفة الأصولي وعلم الأصول، لكن لا بأس بأن نذكر بعض الأمور للتمييز ولترسيخ الفكرة. نقول اللغوي، ما هو اللغوي ومن هو اللغوي؟ الذي وظيفته تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة. أو علم اللغة أيضا ستكون وظيفة علم اللغة تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة. إلى أي مستوى تحديد الكلمة والمعنى وبأي حيثية؟ نقول اللغوي الذي وظيفته تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة بحيث يتاح في مقام الاستعمال للمستعمل، يعني بعد عمل اللغوي، بعد وظيفة اللغة وعلم اللغة، بعد تحديد المعنى والمدلول لكل كلمة، طبعا عندما يحصل الوضع وعندما يحصل اقتران، فالمستعمل عندما يستعمل هذا يتاح للمستعمل في مقام الاستعمال أن يميز مدلول كل كلمة عن مدلول الأخرى. المستعمل يميز والمتلقي يميز، يعني وظيفة اللغوي تحديد قانون للمحاورة، للكلام، للتحاور. إذن اللغوي وظيفته تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة بحيث، إلى أي غرض؟ ما هو الغرض؟ أن يوفر هذا، يوفر جو التفاهم، جو الحوار، يعطي قانون، يعطي ميزان للمحاورة. إذن وظيفة اللغوي تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة، وظيفة علم اللغة تحديد المدلول والمعنى لكل كلمة أو هيئة بحيث يتاح في مقام الاستعمال للمستعمل أن يميز مدلول كل كلمة عن مدلول الأخرى، وطبعا المتلقي أيضا يميز. إذن يتاح في مقام الاستعمال للمستعمل أن يميز مدلول كل كلمة عن مدلول الأخرى، وكذلك يتاح للسامع. وليس من وظيفة اللغوي، انتبه جيدا، وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن المصداق الخارجي لمفهوم الكلام، أي نقصد هنا بالمصداق الخارجي أي عن مدلول الكلام بالعرض من أي حيثية، كظاهرة طبيعية وعلاقتها بباقي الظواهر الطبيعية. يعني ليس من وظيفة اللغوي أن يبحث عن المصداق، أن يبحث ويبين المصداق الخارجي ويحدد ويشخص المصداق الخارجي لمفهوم الكلام كظاهرة، يعني بحيث أن يكون هذا المصداق، يبحث هذا المصداق كظاهرة طبيعية وعلاقة هذه الظاهرة بباقي الظواهر الطبيعية، فإن هذا يبحث في علم الطبيعة، يبحث مثلا في الفيزياء، يبحث في الطبيعيات. إذن تحديد المعنى، البحث والبيان عن المصداق الخارجي، عن المعنى الخارجي كظاهرة طبيعية وعلاقة هذه الظاهرة بباقي الظواهر الطبيعية، فهذا يبحث في الطبيعيات. إذن هذا ليس من عمل اللغوي. نحن لا ننسى عندي لفظ، يعني عندما نتحدث عن اللغة الآن صارت عندي وعندنا القضية واضحة، عندما نتحدث في الدليل اللفظي هنا وعن الدلالة، فماذا عندي؟ عندي لفظ، عندي صورة لفظ، عندي معنى، عندي صورة معنى، عندي خارج، عندي ذهن. حتى نعرف كيف نلاحظ ونشخص ونقيد. نقول وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن المصداق الخارجي لمفهوم الكلام، يعني عن مدلول الكلام بالعرض كظاهرة طبيعية وعلاقتها بباقي الظواهر الطبيعية، فإن هذا يبحث في علم الطبيعة أو في علم الطبيعيات، في علم الفيزياء مثلا. هذا أولا نقول، أو هذه نقطة انتهت. إذن قارنا بين علم اللغة وعلم الطبيعة، بين عالم اللغة وعالم الطبيعيات أو عالم الطبيعة أو عالم الطبيعيات، أو على سبيل المثال بين عالم اللغة وعالم الفيزياء، بين علم اللغة وعلم الفيزياء، انتهينا. نقول أيضا وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان أيضا عن المصداق الخارجي لمفهوم الكلام، أي عن مدلول الكلام بالعرض، هذا نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، لكن الحيثية تختلف من أي ناحية وبأي لحاظ، بلحاظ الكون هو الحقيقة، بلحاظ كن هو حقيقة المعنى، ليس بلحاظ المعنى كظاهرة طبيعية حتى أرجع على الطبيعيات. لا، الآن نقول وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن المصداق الخارجي لمفهوم الكلام، أي عن مدلول الكلام بالعرض، عن كنه وحقيقة المعنى المدلول، وعن وجود المعنى، وهل هو يوجد بوجود واحد أو بوجودين، هل هو يوجد بوجود مستقل أو غير مستقل. إذن حتى نؤكد على هذه، حتى تكون القضية مشخصة أكثر، نقول وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن المصداق الخارجي لمفهوم الكلام، أي عن مدلول الكلام بالعرض، عن كنه وحقيقة المعنى ووجود المعنى، وهل هو بوجود واحد أو بوجودين، فإن هذا يبحث في الفلسفة الطبيعية. إذن عندي علم طبيعة، عندي فلسفة طبيعية، انتهينا. النقطة الأخرى، وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان، لاحظ، عن ماهية المعنى بقطع النظر عن وجودها الخارجي. لاحظ النقطة السابقة في الفلسفة الطبيعية وفي الطبيعيات كان بلحاظ المصداق الخارجي، بلحاظ الخارج. الآن نتحدث عن الماهية وعن المعنى وعن المدلول بقطع النظر عن وجودها الخارجي، بقطع النظر عن الوجود الخارجي. نقول وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن ماهية المعنى والمدلول بقطع النظر عن وجودها الخارجي، ولا البحث عن تعريف الماهية المنطقي وتحليلها، تحليل هذه الماهية إلى أجزائها، يعني ليس من عملها أيضا تحليل هذه الماهية إلى أجزائها الذاتية من جنس وفصل. إذن ليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن ماهية المعنى والمدلول بقطع النظر عن وجودها الخارجي، ولا البحث عن تعريف الماهية المنطقي وتحليلها الأجزاء الذاتية من جنس وفصل. وهذا بحث منطقي، أو نقول هذا بحث فلسفي تطبيقي لنظرية الحد والرسم، نظرية الحد والرسم من المنطق الصوري. إذن البحث عن ماهية المعنى بقطع النظر عن وجودها الخارجي، والبحث عن تعريف الماهية المنطقي وتحليلها إلى أجزاء ذاتية من جنس وفصل، هو بحث فلسفي تطبيقي لنظرية الحد والرسم من المنطق الصوري. انتهت هذه النقطة. أيضا نقول وليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن كنه وحقيقة الوجود، قبل قليل كان البيان عن الماهية، هنا ليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن كنه وحقيقة الوجود الذهني للصورة الذهنية. لاحظ هناك وجود خارجي، هنا وجود ذهني، هناك ماهية، هنا وجود. التفت، يعني مرة نتحدث عن ماهية، مرة نتحدث عن وجود، مرة نتحدث عن وجود ذهني، مرة نتحدث عن وجود خارجي. إذن نقول وليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن كنه وحقيقة الوجود الذهني للصورة الذهنية وتشخيص ماهيتها بنفسها. إذن ليست وظيفة اللغوي البحث والبيان عن كنه وحقيقة الوجود، أي وجود الوجود الذهني، ليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن كنه وحقيقة الوجود الذهني للصورة الذهنية وتشخيص ماهيتها بنفسها، فإن هذا بحث يرجع إلى الفلسفة الإلهية بالمعنى الأعم. انتهينا من هذه النقطة، وصلنا إلى النقطة المهمة. نقول التفت، عندي لفظ، عندي صورة لفظ، عندي معنى، عندي صورة معنى، عندي ذهن، عندي خارج، عندي معلوم بالذات الصورة الذهنية، عندي معلوم بالعرض المعنى الخارجي. أقول وليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن عناصر الصورة الذهنية وتركيبها، وليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان، وليس من وظيفة اللغوي ولا من وظيفة علم اللغة، وليس من وظيفة اللغوي وعلم اللغة البحث والبيان عن عناصر الصورة الذهنية وتركيبها وتفسير الصورة بما هي متطابقة مع الكلام، تطابق المدلول، تطابق الصورة مع داله، مع الكلام، مع صورة الكلام. وأكثر من هذا، ليس فقط تطابق صورة اللفظ مع صورة المعنى، وإنما أكثر من هذا أيضا تطابق صورة المعنى مع الخارج، تطابق صورة اللفظ على صورة المعنى هو من تطابق المدلول على الدال، أو تطابق الدال على المدلول، أو تطابق المدلول مع الدال، هذا تطابق الصورة الذهنية مع صورة اللفظ، اللفظ أو صورة اللفظ مع الصورة الذهنية، هذا من تطابق الدال مع المدلول، تطابق المدلول مع الدال، هذا انتهينا منه. وتطابق الصورة الذهنية للمعنى، الصورة الذهنية للمعنى، تطابق الصورة الذهنية، عندما أقول الصورة الذهنية إلى المعنى، تطابق الصورة الذهنية مع المعنى الخارجي، هذا من تطابق المدلول بالذات وهو الصورة الذهنية مع المدلول بالعرض وهو الخارج أو المعنى الخارجي، بحيث يكون المدلول بالذات وهو الصورة صالحا للحكاية عن المدلول بالعرض عن الخارج والانطباق عليه. وهذا أين يبحث؟ هذا يبحث في فلسفة اللغة وليس في علم اللغة، وهذا بحث في فلسفة اللغة ويدخل في علم الأصول. إذن نقول وليس من وظيفة اللغوي البحث والبيان عن عناصر الصورة الذهنية وتركيبها وتفسير الصورة بما هي متطابقة مع الكلام، تطابق المدلول، تطابق الصورة مع داله، مع الكلام أو مع صورة الكلام، وبما هي متطابقة مع الخارج، تطابق المدلول بالذات وهي الصورة الذهنية، تطابق المدلول بالذات، تطابق الصورة الذهنية للمدلول بالعرض الخارج أو المعنى الخارجي، بحيث يكون المدلول بالذات الصورة صالحا للحكاية عن المدلول بالعرض الخارج والانطباق عليه، فإن هذا بحث في فلسفة اللغة ويدخل في علم الأصول. إذن بحث الأصولي إلى هذه النقطة يختلف عن بحث اللغوي. من المباحث التي تبحث في علم الأصول والتي لها علاقة لنقول أو هي من المباحث اللغوية هو البحث في فلسفة اللغة، واللغوي وعلم اللغة لا يبحث في فلسفة اللغة. طبعا نحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا، ليس فقط هذه المسائل، يعني مسائل فلسفة اللغة لم تبحث في علم اللغة أصلا، أو بحثت لكن لم يفي البحث بتغطيتها، ببيانها، بتوضيحها، هذا ما يتعلق بفلسفة اللغة. وأيضا يوجد بحوث لفظية، بحوث لغوية أيضا لم يلتفت إليها اللغوي وعلم اللغة، ولم يلتفت إليها في علم اللغة، فلم تبحث ولم يعطى حقها في البحث، ولم تبين ولم توضح، أو لم تبحث أصلا، سيأتي الكلام عن هذا. نقول تنبيه حتى نفرق بين فلسفة اللغة وبين الفلسفة الطبيعية أو الفلسفة الاعتيادية. نقول تنبيه، الفلسفة الاعتيادية تبحث في تحليل المعنى والشيء بما هو، يعني تحليل المعنى والشيء بما هو، هذا الشيء يبحث بما هو لا بما هو مدلول، لاحظ هذا الفرق، يعني الفلسفة تبحث المعنى بما هو. إذا بحثت الصورة الذهنية أيضا هي معنى ذهني. إذا بحثت الصورة الذهنية بما هي فهذه فلسفة اعتيادية. إذا بحثت المعنى الخارجي وجود، يعني إذا بحثت الوجود الذهني للصورة بما هي فهي فلسفة اعتيادية. وإذا بحثت المعنى الخارجي، وجود المعنى الخارجي بما هو، فهو هي فلسفة اعتيادية. يقابل هذا، إذا بحثت الصورة الذهنية بما هي مدلول لللاف فهي فلسفة، فلسفة اللغة. وإذا بحثت المعنى بما هو مدلول لللاف، هذا يكون عام على الأقوال بأن العلاقة مباشرة بين اللفظ والمعنى، أيضا تكون فلسفة اللغة. إذن الفلسفة الاعتيادية تبحث في تحليل المعنى والشيء بما هو لا بما هو مدلول، أي تحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي. يعني الفلسفة الاعتيادية تحلل تحليل الحقائق وحقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي لا بما هي مداليل. تحليل وجودات الأشياء وحقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي لا بما هي مداليل. أما فلسفة اللغة فتبحث في تحليل المعنى والشيء المدلول بما هو مدلول. إذن الآن عرفنا إجمالا ما هو عمل الأصولي، وما هو الفرق بين وظيفة الأصولي ووظيفة اللغوي. ندخل في التفصيل الأكثر تحت هذا العنوان. البحوث اللفظية في علم الأصول يقسم البحث في مدلول اللفظ في البحوث اللفظية في مدلول اللفظ إلى قسمين، في دلالة اللفظ في مدلول اللفظ في البحوث اللفظية إلى قسمين. يعني عندما يقول مدلول اللفظ أيضا يوجد لفظ والمدلول هو المعنى، إذن عندي لفظ ومعنى، إذن عندي دلالة. إذن حتى تكون القضية أوضح نقول يقسم البحث في مدلول اللفظ ودلالته إلى قسمين. الأول بحث لغوي اكتشافي وبحث فلسفي تحليلي. لاحظ، لذلك قلنا يقسم البحث في مدلول اللفظ، لأن الكلام سيكون بحث لغوي اكتشافي، اكتشاف لمدلول اللفظ للمعنى، وبحث فلسفي تحليلي، تحليل لمدلول اللفظ، تحليل لمعنى اللفظ. واضح؟ يعني هذا السبب الذي ذكرنا الكلام بدون ذكر الدلالة، يكفي أن نذكر مدلول اللفظ. إذن يقسم البحث في مدلول اللفظ بين قوسين ودلالته إلى قسمين. الأول بحث لغوي اكتشافي وبحث فلسفي تحليلي. ونجعل البحث الفلسفي هو القسم الأول. إذن عندي القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، والقسم الثاني بحث لغوي اكتشافي تحديدي. البحث الفلسفي التحليلي، إذن عندي تحليل، إذن عندي معنى أحلل المعنى. إذن في البحث الفلسفي لا يوجد معنى ولا أحصل على معنى جديد، أحلل المعنى. في البحث اللغوي يوجد اكتشاف للمعنى. طبعا يوجد تداخل في البحوث، هذا شيء آخر. إذن نقول الكلام في القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، والثاني قلنا هو بحث لغوي اكتشافي تحديدي. إذن البحث الفلسفي التحليلي، القسم الأول بحث فلسفي تحليلي. تحت هذا العنوان القسم الأول بحث فلسفي تحليلي نقول، وهذا البحث الفلسفي يتناول بحث تحليلي لمدلول اللفظ. لا تنسى عندما نقول مدلول اللفظ يعني الكلام في المعنى، سواء المعنى في الذهن أو المعنى في الخارج حسب المباني. وهذا البحث الفلسفي يتناول بحث ويتناول بحثا تحليليا، لا بأس لسنا من اختصاص اللغة، ولكن لا بأس بأن يلتفت لهذه الأمور والخطأ والسهو والنسيان والغفلة متوقعة، والجهل أيضا بهذا العلم، علم اللغة أيضا موجود. لكن الآن نحن بحاجة إلى البحوث التي يستفاد منها في بحث العلم الذي نحن بصدده، في الاستنباط الذي هو الغاية من الدراسة في علم الأصول لمعرفة العناصر المشتركة وللدخول بعمليات الاستنباط بعد معرفة هذه العناصر المشتركة. وأيضا يبقى الكلام في الجهل والغفلة والنسيان والسهو، كل هذا له جانب مقايسة، لأن الكلام ما دون العصمة، الكلام مع العصاة، مع الجنات، مع الحساد، إذا سجل للحسدي وأعطي درجة للحسد 10 نقاط 100%، فإن 90% عند العلماء. إذن ما دام الكلام بين مذنبين وبين عصاة وبين جنات وبين حاسدين، إذن الكلام في المقايسة، عنده خطأ، عنده جهل، عنده سهو، لكن المقابل أكثر خطأ وأكثر سهوا، هذا أكثر دقة من ذاك وذاك أكثر من دقة من الآخر. إذن الكلام ليس فقط عندما نقول فلان أخطأ أو هذه القضية غير تامة، هذه حتى تكون القضية واضحة عندنا، ونحن في هذه الأيام بصدد الحديث عن النصرة الإلكترونية وتحقيق النصرة الإلكترونية، الحمد لله بعدما صدر من أمور وما سيصدر إن شاء الله خلال بضعة أيام ما يخص الحلقة الأولى من حلقات السلسلة المباركة. فلا نبحث عن ولا نتفاجأ في ما يصدر من البعض بأنه فلان أخطأ، داعيكم العاصي الجاني المذنب أخطأ في هذه المسألة أو في هذا المقام أو في هذا الرأي أو تناقض قوله في ذاك المورد أو في هذا المورد أو مع هذا المورد. هذا شيء المفروض لا يهز من عقيدة الإنسان ومن اعتقاد الإنسان، ما دامت القضية، حتى نفهم هذا الأمر، ما دامت القضية في المقايسة والمفاضلة بين أشخاص، بين عصاة، بين جنات، واضحة هذه المسألة. إذن الخطأ في الصغريات أو في بعض الصغريات لا ينفي ثبوت الكبرى، لأن الكبرى تكون ثابتة بالمفاضلة. وطبعا من يصمت كما أو يسكت طبعا لم يصدر منه شيء، لا تتوقع منه الخطأ الظاهري لو صح التعبير. طبعا نحن مع الأصول ومع علم أصول والبحث الأصولية، فنقول السكوت أيضا هو خطأ وتسجيل للخطأ وإمعان في الخطأ، لأنه فيه إقرارات من خلال السكوت، ممكن أن نقيم من خلال الموقف والسكوت والإمضاء والإمضاءات، هذا شيء، هذا بين العصاة والجنات. الآن نتحدث عن شخص يدعي العصمة، فهذا أيضا له فرق في البحث، هذا الذي ندعو إليه. نقول لكل مقام مقال، تعلم أساليب النقاش، يعني عندما تسجل نقطة أو يسجل ثغرة أو يطعم بصغرى من صغرياتك أو من صغريات صاحبك، أنت تطعم بصغرى وصغريات من صاحبه أو من المقابل. بنفس الدليل بنفس الأسلوب، هذا مع العصاة الجنات. الآن نأتي على من يدعي العصمة. الآن أنت لا تدعي العصمة، صاحبك لا يدعي العصمة، الآخر لا يدعي العصمة. إذن إذا صدر الخطأ والخطأ متوقع، وأنت تبقى على ما أنت عليه وعلى ما تعتقد به ما دامت المفاضلة لصاحبك أو لك أو لدليلك أو لترجيحك أو لبرهانك أو لوجدانك. إذن انتهينا، إذن الترجيح لك ولما تعتقد به، المفاضلة لترجيحك ولما ترجح به. الآن نأتي على من يدعي العصمة. الآن ابحث على من يدعي العصمة، سجل أي ثغرة على من يدعي العصمة، حتى لو كانت الثغرة والخطأ يعني من الضيق لو صح التعبير والتشخيص والتحديد، لو انحصر بفرد واحد، يعني لو علم وصدق بكلامك فرد واحد، فبين هذا الخطأ حتى تثبت بأن هذا ليس بمعصوم. إذن هو يكذب، إذن دعوته باطلة. إذن يوجد فرق بين الدعوتين، بين هذه الدعوة وبين تلك الدعوة. إذن فمن يدعي العصمة ويكذب ويفتري ويدعي العصمة غير من يدعي أنه جاهل بين جهال وأنه أعلم الجهال، أنه يسمى عالما بين العلماء وهو أرجح أو يعتقد بأنه أرجح، هذا يفرق عن ذاك. إذن لا بس في الإشارة إلى هذا الأمر. نقول القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، وهذا البحث الفلسفي يتناول بحثا تحليليا لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي بحث تحليلي للصورة الذهنية بما هي مدلول، ولا يؤثر البحث على واقع ما يجري في الذهن، فلا يوصل إلى صورة جديدة عند سماع اللفظ، بل هي نفس الصورة الذهنية قبل البحث وبعد البحث. التفت هذا الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، الصورة الذهنية نفس الصورة الذهنية قبل البحث وبعد البحث. أما في البحث اللغوي الاكتشافي التحديدي لا، يعطيني صورة جديدة، عندي شك في الصورة فيثبت عندي الصورة، يثبت عندي هذه الصورة دون غيرها، يرفع الشك فيثبت عندي هذه الصورة التي لم تثبت أصلا، لأن الشك قد طرأ عليها، قد ورد عليها، قد شوشها. إذن نقول البحث الفلسفي يتناول بحثا تحليليا لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي بحث تحليلي، أي هو بحث تحليلي حتى تكون من الجانب اللغوي تامة، أي هو بحث تحليلي للصورة الذهنية بما هي مدلول، ولا يؤثر البحث على واقع ما يجري في الذهن، فلا يوصل إلى صورة جديدة عند سماع اللفظ، بل هي نفس الصورة الذهنية قبل البحث وبعد البحث. لاحظ، وفلسفة اللغة لم يكن لها ممارسة جادة قديما، فالفلسفة كانت بصورة عامة، الفلسفة علم الفلسفة والفلسفة كانت بصورة عامة متجهة إلى بحث وتحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية، كانت متجهة إلى بحث وتحليل حقائق الأشياء الذهنية وحقائق الأشياء الخارجية. لاحظ، بما هي أشياء. إذن كانت متجهة الفلسفة إلى بحث وتحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي أشياء، لا بما هي مدلولات للكلام. وإحساس الأصوليين بهذا النقص، لاحظ، الأصولي شعر بهذا النقص، أحس بهذا النقص، لمس هذا النقص، فهذا هو الذي دفع الأصولي تدريجيا لمحاولة سد هذا النقص. نحن قلنا لم نلتجئ إلى الأصول، لذلك قلنا وقيل بأن علم الأصول لنقل ولد وتميز وتشخص وتحدد واستقل في المذهب الحق بعد فترة زمنية من تشخصه وتحديده واستقلاله عند المذاهب الإسلامية الأخرى. لماذا؟ قلنا لأن المذاهب الأخرى تعتقد بانقطاع التشريع برحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، ونحن نعتقد باستمرار التشريع مع وجود المعصومين سلام الله عليهم إلى تاريخ الغيبة، إلى موعد الغيبة يستمر التشريع. فكان الاحتياج إلى الأصول أقل، أما لا حاجة له أصلا عموما أو في الموارد العامة أو في عموم الموارد، أو الحاجة إليه أقل. ويوجد طبعا محاولات وكتابات أصولية في زمن المعصومين سلام الله عليهم ومسجلة، ومن يرجع إلى ما سجله السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية يعرف هذا المعنى. إذن بعد الفترة الزمنية ولدت هذا التشويش لو صح التعبير في المعاني، في المداليل حصلت تعارضات، كذب، افتراء، ادعاءات. الآن كل منكم وكلنا لمس اليد وأحس يقينا وتيقن كذب العلماء، كذب المراجع، يتقلبون كل منهم يتقلب كالحرباء. عندك من الواجهة وعندك من الأموال وعندك من التابعين الكثير والكثير، وتلاحظ يريد أيضا أن يأخذ ويتسلط على مناصب ومناصب، وعلى نفط ونفط، وعلى وظائف ووظائف، وعلى وزارات ووزارات، وعلى وظائف حتى لو كانت متدنية، حتى مع مستوى أو على مستوى ما يسمى بالتعيين والالتحاق بوظيفة معينة، حتى بهذا المستوى عنوان التزكية، ما يسمى بعنوان التزكية، أيضا يبحث عن هذا الأمر من أقل وظيفة إلى أكبر وظيفة، يريد أن يتسلط على كل شيء. فتلاحظ بالرغم من تلبسه بلباس العالم ولباس المجتهد ولباس المرجع والمفتي، تلاحظ يتقلب كالحرباء، وتقلبه أكثر وأوضح وأنكر من تقلب السياسي العادي العلماني أو غير العلماني، وتحت عناوين كثيرة، ويخدع بها الكثير من الناس. واقرأوا التاريخ، الكل يقرأ التاريخ. بالرغم من تأكيد أهل البيت سلام الله عليهم على جانب التقية، لكن جانب التقية تحتاج إلى تطبيق واضح، وتختلف من شخص إلى شخص. يوجد مصلحة إسلامية عليا، يعني الآن يثبت عندك بأنه المرجع الذي يمثل الطائفة أو يمثل الشريحة أو يدعي بأنه يمثل أو يمثل شريحة من هذه الطائفة أو تلك، هو كاذب، كاذب عند الناس جميعا، هو مخادع، هو عميل، هو صاحب منصب، هو يبحث عن دنيا، هو غادر ويغدر، يقتل، يفحش. هذا هو الطعن الحقيقي بالمذهب. هنا الخطر على المذهب وعلى مصلحة المذهب، هنا الخطر على الإسلام، هنا الخطر على الإمام سلام الله عليه. عندما يوصف العالم المدعي للمرجعية بأنه كاذب أو أنه قاتل أو أنه مخادع أو أنه سارق أو أنه متقلب وغادر، هذا هو الخطر. فلم يشهد لنا التاريخ بأنه سجل هذا العنوان حتى على بسطاء الشيعة، حتى على بسطاء أتباع مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، فضلا عن علمائهم وعن أئمتهم سلام الله عليهم اقرأوا التاريخ، لاحظوا المواقف الصلبة للموالين لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لعلماء أهل البيت، للأئمة المعصومين سلام الله عليهم. بالرغم من التأكيد على جانب التقية، لكن لم يشهد التاريخ ولم يكتب لنا التاريخ أنه سجل عنوان الكاذب والغادر والمنافق على العناوين البارزة، على العناوين الرئيسية، على العلماء، على العموم لو صح التعبير. طبعا يوجد قضايا، عندما نقول الآن يوجد تشخيصات، يوجد قضايا خاصة ربما على البعض أو على الشواذ، أو تكون القضية شاذة أو قضية نادرة، لكن نتحدث عن السياق العام، عن المنهج العام. يثبت العلماني ما يسمى بالعلماني، يثبت غير المسلم، يثبت غير الإسلامي، يثبت غير الموحد. حتى الملحدين يثبتون على رأيهم، على كلمتهم، على مبدئهم، وهم أهل باطل. ونحن أصحاب حق ونتقلب يمينا وشمالا، نصرح حسب الرشا وحسب المناصب. هذه عملية العصا والجزرة، عندما يظهر له الجزرة أو سيعطى وزارة أو وظيفة معينة أو المنصب الفلاني أو الوسيلة الإعلامية الفلانية، صرح لصالح هذه الجهة أو لصالح تلك الجهة، وعندما يترك يهمل، أو عندما تظهر العصا يصرح، أو عندما يهدد بسلب المنصب الفلاني أو المصلحة الفلانية أو الفائدة الفلانية يصرح ضد هذه الجهة. هذا هو الخطر على الدين وعلى الإسلام وعلى المذهب وعلى الأخلاق وعلى الإنسانية. إذن الكلام في القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، وهذا البحث الفلسفي يتناول بحثا تحليليا لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي بحث تحليلي للصورة الذهنية بما هي مدلول، ولا يؤثر البحث على واقع ما يجري في الذهن، فلا يوصل إلى صورة جديدة عند سماع اللفظ، بل هي نفس الصورة الذهنية قبل البحث وبعده. وفلسفة اللغة لم يكن لها ممارسة جادة، لم يكن لها ممارسة جادة قديما، فالفلسفة كانت متجهة إلى بحث وتحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي أشياء لا بما هي مدلولات للكلام. وإحساس الأصوليين بهذا النقص دفعهم تدريجيا لمحاولات لسد هذا النقص وملء شيء من الفراغ، خاصة ما له علاقة بعلم الأصول والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ومنهج واتجاه البحث هنا في هذا البحث الفلسفي أو في البحوث الفلسفية اللغوية بافتراض، كيف يكون؟ يكون بافتراض أن معنى الكلام معلوم، هذا الذي أشرنا عليه قبل قليل، المعنى المدلول معلوم لا أشكال فيه، ودلالة الكلام أيضا افتراض أن دلالة الكلام على المعنى، يعني قلنا ومنهج واتجاه البحث يكون بافتراض أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام على المعنى المدلول تامة وواضحة، لكن هذا المعنى والمدلول مستفاد من مجموع أجزاء الكلام، الكلام فيه أجزاء والمعنى له أجزاء، فهذا المعنى والمدلول مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، تعدد الكلام، الكلمات، الألفاظ، الألفاظ والهيئات، تعدد الدال، هنا تعدد المدلول، تعدد المعاني، مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله، فكل جزء من المعنى يقابله جزء من الكلام أو في الكلام. ويفرض أيضا منهج واتجاه البحث يكون بافتراض، ويكون بافتراض أيضا، ويفرض أيضا أن بعض أجزاء الكلام يقابل أجزاء واضحة من المعنى أما البعض الآخر من أجزاء الكلام فهو يقابل أجزاء غير واضحة من المعنى. وهنا يجرى البحث التحليلي في هذه الأجزاء غير الواضحة، وأي جزء من الكلام يدل عليها، أي جزء من الدال يدل على هذا المدلول، أي جزء من أجزاء الدال يدل على هذا الجزء من أجزاء المدلول. وهنا يجري البحث التحليلي الفلسفي لتعيين هذه المعاني غير الواضحة. ويدخل في هذا البحث، أي في هذا القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، يدخل بحوث الحروف والمعاني الحرفية طبعا. وهذا له، هذا البحث له علاقة، سيأتي في عمليات أو في مسائل الأصول، ويدخل في عمليات الاستنباط. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ويسألكم الدعاء.